أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب وضوء العائد للمريض. يعني إذا كان رجلا صالحا ويتبرك به فيتوضأ العائد للمريض عند المريض، ويأخذ هذا المريض شيئا من ماء الوضوء ويمسح به على جسده. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا مريض، فتوضأ فصب علي، أو قال: صبوا عليه. شافوا مريض لسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال للقوم: صبوا عليه، أي من هذا الماء، من ماء الوضوء، أو صب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعقلت، يعني صحى من الغيبوبة التي كان فيها، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، يعني لا يرثني غير الوالد والولد. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التركة، كيف يكون توزيع التركة، فكيف الميراث، من الذي يرث؟ قال: فنزلت آية الفرائض، آية الفرائض التي تبين لكل وارث نصيبه. لأن مسألة الفرائض وموضوع التركات ما جعلها الله عز وجل حتى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما تولى ربنا عز وجل قسمتها. وإنه لمن العجيب أن ترى في هذه الآونة هناك من يحاول أن يتلاعب بهذا الميراث. قد يكون عنده الوارث له بنات فقط، وفي له أخوة، بيحاول هذا الإنسان أن يفرغ بجميع أملاكه لبناته من أجل أن لا يرث الأعمام من ذلك شيئا، أو يرى إنسان ولدا عاقا له فإذا به يوصي أن لا يرث هذا من ماله، أو يوزع التركة بأكملها في حال حياته من أجل حرمان هذا الإنسان. طبعا هناك فارق كبير بين العطاء في الحياة الدنيا وبين توزيع الميراث بعد الوفاة. إذا كان العطاء في الحياة الدنيا، النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: سووا بين أولادكم في العطية، على لغتنا نحن حصة بحصة، يعني مولد الذكري مثل حظ الأنثيين. واحد بيجي أحيانا بده يوزع المال في حال حياته على أولاده، الله أعلم ما هي النية وما هو القصد من ذلك، ربما البعض من أجل أنه يحرم زوجته، وربما البعض أنه تزوج بامرأة ثانية من شان حرمانه من التركة، بده يروح يوزع ماله على أبنائه، على أبناء من أجل حرمان زوجته اللي هي مي أم للأولاد. شو بيسوي؟ بيعطي للذكر ضعف الأنثى، قال له: هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية. بيقول لك: يا أخي، الله عز وجل بيقول في القرآن العظيم: للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين في التركة، وهي ما اسمها تركة، هي عطية. التركة يعني مت وتركت المال من بعدك فصار ميراثا لذريتك. أما العطاء في الحياة الدنيا هذه عطية لا يكون فيها، كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من دعا برفع الوباء والحمى. أن الإنسان يدعو أن الله يرفع البلاء عن البلد كله ويرفع الحمى، هذا ما فعله حضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وطبعا عندما دعا برفع الوباء والحمى عن المدينة المنورة، من كان فيها في المدينة المنورة؟ مو بس الصحابي، كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود، ومع ذلك دعا أن يرفع الله عز وجل الوباء عن البلد ولو كان في غير مسلمين، لأن الإنسان المؤمن عنده الشفقة والرحمة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني المدينة، وعك أبو بكر وبلال، أصابتني الحمى، لسيدنا أبي بكر ولسيدنا بلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما، دخلت على أبيها سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سيدنا بلال. يعني كانوا النساء يدخلوا على الرجال، كانوا يدخلوا على الرجال قبل نزول آيات الحجاب، ولكن بعد نزول آيات الحجاب إذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن وأمهات المؤمنين لا يمتثلون أمر الله عز وجل، أو لا يمتثلن أمر الله عز وجل، من اللي بده يمتثل؟ وخاصة بعد قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هاي بيجي واحد بيقول لك: هيا لنساء الصحابي. إذا كان لنساء الصحابي وأمهات المؤمنين وللصحابي اللي قلوب أطهر من ماء المزن، فكيف بالمجتمع اليوم؟ على كل إن الله وإنا إليه راجعون. قالت رضي الله عنها: لما قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ شو قالت له؟ يا أبتي، ما قالت له يا بابا؟ سبحان ربي، وكثير يعني عم نذكر في هالموضوع هذا، وكأنه ما يعني القوم يعني خلص كلمة بابا متعودين عليها. أما يا أبتي، يعني هي أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها تخاطب أباها بقولها يا أبتي، وربي عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم كلمة يا أبتي على لسان الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الله يرزقنا وإياكم الكمال في الأقوال والأفعال. فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. في الصبح ما في شيء، والموت أقرب إليه من شراك نعله، ما بيجي عليه المساء إلا الفاتحة لروح المرحوم فلان. الله يكرمني وإياكم بحسن الخاتمة. قالت رضي الله عنها: وكان بلال إذا أقلع عنه، يعني رفعت عنه الحمى، يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. عمال بحن قلبه إلى مكة المكرمة. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته أن سيدنا بلال عمال بحن إلى مكة المكرمة، سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه يعني يفكر في الموت، والحمى أصابت المدينة، الحمى كان فيها يعني وباء قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. علم النبي عليه الصلاة والسلام حنين الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى مكة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. خلاص يعني شاء ربي عز وجل أن يهاجر النبي عليه وآله الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. طبعا حب الوطن من الإيمان ليس بحديث، ولكن المعنى صحيح. الإنسان دائما وأبدا بحن إلى يعني البلد، مسخط رأسه مثل ما نقول نحن، ولكن لحكمة يريدها الله عز وجل أنه ما تبقى في البلد الذي ولدت فيه. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، خليها تكون نظيفة من الوباء والأسقام والأوجاع. وطبعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله عز وجل دعوته، حتى صار حب النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام للمدينة المنورة أشد حبا من مكة المكرمة. ثم قال: وبارك لنا في صاعها ومدها، مكاييل الوزن يعني، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. اصرف البلاء هذا عن المدينة المنورة. واستجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول: أسأل الله عز وجل أن يكرمني وكل من يحب أن تقبض روحه بالمدينة المنورة. أسأل الله أن يكرمني وإياهم ولمن أحب بأن تقبض أرواحنا في المدينة المنورة، وأن نكرم بالدفن تحت أقدام الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. اللهم استجب بأسرار سورة الفاتحة.